لأنه العبارة طريق للواقع، كشفة عن الواقع، إلا أن طريقيتها وكشفها كشفا تعبديا وليس كشفا وجدانيا تكوينيا كما هو الحال في القطع. القطع كشف تكويني وجداني، طريقيته تكوينية وجدانية، لكن طريقية الأمارة هي طريقية تعبدية، يعني بجعل من الشارع، وبالتالي الشارع أكمل وتمم كشفها. الأمارة كان كشفها ناقص، جاء الشارع وأكمله. هذا ما بكلام. الكلام وين كان؟ في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. أن الأمارة هل يمكن أن تقوم مقام القطع الموضوعي الذي يكون مأخوذ على نحو الصفتية والطريقية؟ فذكر أنه الذي يكون مأخوذ على نحو الصفتية لا تقوم مقامه الأمارة، وهذا واضح، لأن القطع فيه يكون مأخوذ بما هو صفة النفسانية، والأمارة لا تضاهي القطع كصفة نفسانية. الأمارة غاية ما تكسبه للنفس من صفة الظن، وأن يكون لإنسان ظن من خلال الأمارة، فالظن ليس هو القطع، فلذلك لا تكون الأمارة قائمة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية. أما القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية، هل تقوم الأمارة مقامه أم لا؟ المرزا النائمي وغيره ذهبوا إلى أنه بل يقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية، لأن القطع الذي أخذ في الموضوع هنا أخذ بخصوصية كاشفيته، وما أنه أخذ لخصوصية كاشفيته لا لخصوصية كونه صفة، فالأمر مع أنها كاشفة كشفها تعبدي، حينئذ تقوم مقام القطع الموضوع المأخوذ على نحو الطريقية. صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول لا، ما ممكن ذلك، لأنه الأمارة كونها طريق هو بجعل من الشارع، القطع كونه موضوع يعني أخذ موضوعا للحكم، نظر إليه على نحو النظر الاستقلالي، أن هذا القطع أخذ موضوعا للحكم الشرعي، القطع بوجوب الصلاة أخذ موضوع الحكم وجوب التصدق، وهذا القطع كانت له خصوصية ولوحظ في كانوا في كونه موضوعا له مو كصفة النفسانية. فحينئذ عندما نأتي إلى الأمارة، الأمارة هي طريق، فعندما كان الطريق يعني ملحوظ باللحاظ الآلي، كونها موضوعا حتى تقوم مقام القطع الموضوعي يحتاج أن تكون مأخوذة على نحو الاستقلالية أيضا، ولا يمكن اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي عند دعني حجية الأمارة. فعندما دليل حجية الأمارة يلحظ ماذا؟ يلحظ آليتها وكونها آلية آلة إلى الواقع وطريق إلى الواقع. أما أن تلحظ باللحاظين الآلي والاستقلالي فيقول هذا يحتاج إلى دليل آخر ويحتاج إلى مؤونة أخرى ودليل إضافي غير دليل حجية الأمارة المتعارض. السيد مرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه قال بأن ما ذكره صاحب الكفاية محل تأمل. لماذا؟ يقول لأن المجعول في الأمارات إما أن يكون جعل المؤدة هو الواقع، جعل الحكم على طبق مؤدة الأمارة، وإما أن يكون المجعول في الأمارات هو الطريقية والكاشفية، وإما أن يكون المجعول في الأمارات هو المنجزية والمعذرية. فما ذكرته يا صاحب الكفاية كأنه يتلائم مع كون المجعول في الأمارات هو جعل الحكم على طبق مؤدة الأمارة، أو جعل المؤدى هو الواقع، يعني ما تؤدي إليه الأمارة هو الحكم الواقعي في حقك. ويقول هذا خلاف مبنى صاحب الكفاية في موارد أخرى كما ذكرنا في بحث المجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، سوف يأتي أنه يذهب إلى أنه لا، أن الأمارة هناك المجعول فيها والمجزي والمعذرية، وليس المجعول هو الحكم، وليس المجعول هو المؤدى، أن الأمارة مؤداه يكون هو الواقع، هذا أولا. وثانيا أن هذا يتلائم مع القول بأن الأمارة سبب في ثبوت الحكم الشرعي، وأن الأمارات سبب، وهذا أيضا لا يلتزم به صاحب الكفاية. وثالثا بأن الالتزام بجعل مثل هذا الحكم يؤدي إلى التصويب. ثبوتا لو قلنا بأن هذا الحكم، بأن المجعول في الأمارات هو حكم مطابق لمؤدى الأمارة ويكون هذا هو الحكم الواقعي في حقك، فإن هذا يستلزم التصويب، والتصويب باطل لا نقول به. فلذلك ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن المجعول في الأمارات هو الحكم، جعل الحكم على طبق مؤدى الأمارة، هذا لا يمكن الالتزام به لأنه ثبوتا يؤدي إلى التصويب الباطل. وحتى عندما نأتي ونلاحظ الأدلة، الأدلة الواردة في حجية الأمارة وهي عمدتها سيرة العقلاء، سيرة العقلاء غير ناظرة، سيرة العقلاء غير ناظرة إلى جعل المؤداها مؤدى الأمارة هو الحكم الواقعي. يعني سيرة العقلاء هذا جعل المؤدى هو الحكم الواقعي، هذا يحتاج إلى مؤونة. العقلاء عندما اعتمدوا على خبر الثقة من باب أن خبر الثقة ومن باب أن الأمارات توصل إلى الواقع، وليس أن مؤداها يكون هو الواقع. يعني يقول لما نرجع إلى العقلاء، نرجع للعقلاء، العقلاء يكون تارة يحصل عندك قطع بالواقع، وتارة يحصل لديك ظن بالواقع. هذا الظن بالواقع، هذا الظن بالواقع من خلال هذه الأمارة الشارع لم يرد عنه، والعقلاء عندما تعاملوا مع هذا الظن تعاملوا معه معاملة الواقع بأنه طريق للواقع، وليس لهم نظر أكثر من ذلك. فهذه الحجية الثابتة بسيرة العقلاء، لما نروح إلى سيرة العقلاء، ما الذي تثبته سيرة العقلاء؟ سيرة العقلاء إنما تعتمد على هذه الأمارات، خبر الثقة، البينة مثلا جعلها الشارع لنا خبر الثقة، الظهورات، إنما ترجع إليها من باب كونها طريق للواقع ليس إلا. أما أكثر من هذا وأزيد من هذا فلا، سيرة العقلاء تدل على ذلك. فحينئذ عندما جاء الشارع وأمضى سيرة العقلاء من خلال عدم الرد، لم يرد عنها، فهذا معناه أنه أمضى حجيته بهذا المقدار، كونها طريقا إلى الواقع وتنجز الواقع وتكون معذرة عن الواقع عند الخطأ. إذا قلنا كذلك، فإحنا بقى عندنا مبنيان في المجعول في الأمارات. المبنى الأول هو الطريقية والكاشفية، والمبنى الثاني هو المنجزية والمعذرية. المبنى الثالث أخرجناه خارج الدائرة، وهو جعل الحكم المؤدى وجعل مؤدى الأمارة هو الواقع، أو جعل حكم طبقا لمؤدى الأمارة. بناء على المبنيين الآخرين، هل يمكن قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على الحوض الطريقي ولا؟ بناء على المنجزية والمعذرية، يعني أن المجعول في الأمارات هو المنجزية والمعذرية، فحينئذ يقول ممكن أن نقول بأن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية، لأن القطع الموضوعي هنا خصوصية أخذه شنو؟ كونه كاشف. يعني إحنا لما نرجع القطع الموضوعي، القطع الموضوعي ماذا يعني؟ يعني أن هذا القطع هو جزء من موضوع الحكم الشرعي، عند حكم شرعي هو وجوب التصدق، موضوعه شنو؟ القطع بوجوب الجمعة. فهذا الموضوع معناه أن القطع له خصوصية. زين، هاي الخصوصية مالت القطع بما أنه صفة لو بما أنه كاشف؟ إذا كان بما أنه صفة فقلنا أن الأمارة لا تقوم مقامه، وهذا ما عندنا كلام به. أما إذا كان بما أنه كاشف، أو القطع بما أنه منجز ومعذر، فالأمارة إذا كان المجعول فيها هو المنجزية والمعذرية، فحينئذ هي تكون منزلة القطع. وإذا كان الأمارة المجعول بها هي الطريقية والكاشفية، فحينئذ تكون منزلة القطع أيضا. فحينئذ عندما نقول أن الأمارة تنزل، أن الأمارة تكون مجعول، أن الأمارة تكون حينئذ بمنزلة القاطع. حينئذ لما تكون الأمارة بمنزلة القاطع معناها أن هذه الأمارة نزلها منزلة القاطع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ منجزيتها ومعذريتها فقط، لو بلحاظ أيضا إثبات الحكم الشرعي. يعني هناك أثر عقلي للقاطع وهو المنجزية والمعذرية، لأن قلنا حجية القاطع هي المنجزية والمعذرية، وأثر شرعي وهو ترتب الحكم الشرعي عليه. فعندما يكون القطع، فعندما يكون القطع هنا أخذ بما أنه كاشف، فحينئذ أخذ القطع على نحو الطريقية وجعلنا الأمارة منزلة منزلة القطع. حينئذ منزلة منزلة القطع بلحاظ الأثر العقلي فقط، لو بلحاظ الأثر العقلي والشرعي، لو بلحاظ الأثر الشرعي فقط، لا يخلو الحال من أحدهما. إطلاق دليل التنزيل وأن الأمارة منزلة منزلة القاطع إطلاقه يشمل أن يكون في كلا الأثرين، الأثر العقلي أو الأثر الشرعي. غايتها أن الأثر العقلي تارة الآن أسميه المنزلية والمعذرية، وتارة الطرف الآخر يقول هو طريقية والكاشفية. لاحظ شلون؟ أن الأمارة عندما تكون منزلة منزلة القاطع، وحينئذ لأن القطع لا تنفصل عن المنجزية والمعذرية، والقطع أيضا كذلك يكون كاشفا حقيقيا، فالأثر العقلي للقطع هو أحد هذين الأمرين. أنا أجي ألاحظ الأمارة فيها جهة المنجزية والمعذرية، فهي منزلة منزلة القطع، لكن منزلة القطع لهذا الأثر العقلي فقط، أو العقلي والشرعي أو الشرعي فقط. فيقول كونه مقتصر على أحد الأثرين هذا يحتاج إلى معونة. إطلاق دليل حجية الأمارة يشمل أنها منزلة منزلة القطع مطلقة، فهو ما أجي نزلها منزلة أحد الأثرين، وإنما نزلها منزلة القطع بلحاظ مطلقة. فلما كان مطلقة يعني بلحاظ آثاره مطلقة. آثار القطع شنو هي؟ آثار القطع يكون هو إما من خلال الأثر العقلي والمجزي والمعذرية، والأثر الشرعي وترتب الحكم. فإطلاق الدليل التنزيل يشمل كلا الأمرين. أيضا بناء على الطريقية والكاشفية، حينئذ كاشفية القطع تكون كاشفية تعبدية، كاشفية القطع تكون كاشفية تعبدية. فإذا كانت كاشفية الأمارة كاشفية تعبدية، فإنها تلقائيا تكون مقام القطع، الطريق القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية. فإذا بناء على المبنى الثاني والثالث في المجعول في حجية الأمارة، حينئذ يمكن أن نقول بأنه تكون مقام القطع الموضوعي والطريقي. زين، أي المبنيين هو الأكثر ملائمة والأنسب؟ وما هو مختارنا؟ المرحوم السيد الخوي يقول المختار أن المجعول في الأمارة هو الطريقية والكاشفية. لماذا؟ يقول لأنه لو كان المجعول هو المنجزية والمعذرية، لأنه سوف يؤدي إلى التخصيص في الأحكام العقلية، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. بيانه قال لأنه لدينا قاعدة عقلية عامة، هذه القاعدة العقلية العامة تقول قبح العقاب بلا بيان. فإذا كان هناك بيان واصل فيقبح العقاب مع وجود البيان، أما مع عدم وجود البيان يقبح العقاب، أما مع وجود البيان فلا يكون العقاب قبيحا. إذا الشارع أوصل لي مراده وبيانه والحكم الذي جعله أوصله لي بأي نحو من الإيصال، فحينئذ وخالفت ذلك فالعقاب لن يكون قبيحا. أما إذا ما بين للحكم ولم يوصل لي الحكم الشرعي الذي يريده ويعاقبني، يقول تأتي مثل القاعدة العقلية تقول قبح العقاب بلا بيان، هي القاعدة العقلية التي تكون مرجعا لنا. فإذا قلنا أن المجعول في باب الأمارات هو الطريقية والكاشفية، معنى أن القطع بيان أن القطع بيان تكويني لما يريده الشارع. أنا علمت أن الشارع أراد هذا الحكم الشرعي، أراد هذا الحكم الشرعي، في حين إذن هذا بيانه، ولأن صار عندي قطع به. فإذا فعلت حينئذ يقبح العقاب، حينئذ لا يقبح العقاب على مخالفتي. إجا الشارع قال هناك بيان من نوع آخر، وهو الأمارة التي هي طريق وكاشفة عن الحكم الواقعي أيضا، فهي بيان تعبدا. فعندما تأتي وتقول قبح العقاب بلا بيان، يعني ماذا؟ يعني بلا بيان واصل، والأمارة هي بيان واصل. فحينئذ قبح العقاب بلا بيان، القاعدة العقلية أنا محافظ عليها. لماذا؟ لأن كون الأمارة بيانا، هذه كون الأمارة بيانا هذه متعبد من الشارع، فهي خرجت عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان خروجا تخصصيا. وهذا الذي قدموا وقالوا به أن تقدم الأمارة هو بالورود، لأنها ترفع موضوع القاعدة، لكن ترفعه شنو؟ تعبدا وليس تكوينا. أو تارة يرفعها تكوينا، وتارة يرفعها تعبدا. يخرج قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم البيان، والأمارة هي بيان شرعي وبيان تعبدي. أما إذا رحنا المنجزية والمعذرية، قامت الأمارة على حكم شرعي، قاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا تقول؟ تقول أن العقاب بلا بيان. هنا نوصل لك بيان، ماكو بيان، باعتبار أن البيان إما أن يكون متواترا وإما أن يكون قطعيا، والتواتر هو قطع، فإما أن يكون يصير عندي قطع وإما أن يكون نقل، لكنه نقل متواتر يصل إلى درجة القطع. فهذا البيان، فعند عدم وجود هذا تأتي القاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان. هنا راح استثني منها، راح استثني منها الأمارة، لأن الأمارة ثبت لها المنجزية والمعذرية. ففي مورد الأمارة أقول أنها خرجت عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مو خروجا تخصصيا كالفرض الأول، لا تخصيص، ولا تخصيص في القواعد العقلية، لأن قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، وما دامت قاعدة عقلية فلا تقبل التخصيص. فإذا اعتبرنا أن المجعول في الأمارة هو المنجزية والمعذرية، شنو لازم نسوي؟ يجب أن نقول بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة خصصت، وخصصت من خلال جعل الأمارات، لأن جعل الأمارات جعلهم باب المنجزية والمعذرية. تجي تقول يا هنا، لأن المنجزية والمعذرية ماذا تعني؟ تعني أنه إذا صادف الواقع أثيب، وإذا خالف الواقع هو معذور، يعني ماكو عقاب، يعني في صورة مخالفة الواقع ماكو عقاب. فحينئذ قبح العقاب بلا بيان هنا ما راح تجري، تكون أنه بيان مواصل والعقاب قبيح، والعقاب قبيحون. زين هنا لازم يكون عقاب قبيح بلا بيان، ومع ذلك نفترض القبح عندما يكون عندك تنجيز. لما أكو تنجيز حينئذ يجب متابعة هذه الأمارة، فحينئذ يقول يجب أن نقول بتخصيص هذه القاعدة العقلية، والقاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص. وبالتالي حينئذ يكون القول بالطريقية هو الأوفق بهذه القاعدة، بأن المجعول في الأمارات هو الطريقية وليست المنجزية والمعذرية. خب هذا ما كان إذن مسألة قيام الأمارات مقام القطع، وتارة يقوم مقام القطع الطريقي كما ذكر، ولا يقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي، ويقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية بالبيان الذي فصل وبناء على ما هو المجعول في الأمارات. وبين أنه الأمارة إذا كانت مجعولة على نحو جعل الحكم وجعل المؤدى لا تكون قائمة مقام القطع الموضوعي على المأخوذ على نحو الطريقية. أما الأصول، الأصول على نحوين، إما أن تكون هذه الأصول أصول محرزة، وإما أن تكون أصول غير محرزة. الأصول هي وظائف عملية صحيح، لكنها تارة تكون بمنزلة الأمارة، يعني ناظر إلى الواقع هناك شك، لكن دليل حجية هذا الأصل، دليل حجية هذا الأصل هو ناظر إلى إحراز الواقع، وليس الغرض منه إيجاد وظيفة عملية بغض النظر أن الواقع ما هو. الأصول المحرزة فرقها عن الأصول غير المحرزة أن الأصول المحرزة لها نظر للواقع، ولسانها لسان إحراز الواقع، لسانها لسان إحراز الواقع، يعني ناظر إلى الواقع، وأنت تحرز الواقع من خلال الرجوع إلى هذا الأصل وإلى هذه القاعدة، كما في قاعدة الفراغ الاستصحاب بناء على أنه من الأصول المحرزة، كما هذا يأتي في أدلتها، لكن مثل قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة رجوع الإمام والمأموم أو المأموم عند الشك إلى أحدهما، يعني المأموم يرجع للإمام والإمام يرجع للمأموم وغيرها، فهي أدلة ناظرة إلى الواقع. فلما ناظر إلى الواقع هنا ولسانها لسان إحراز الواقع، يعني إجى الشارع تم مكاشفيتها عن الواقع، يقول هاي قاعدة الفراغ أنا أجعلها وظيفة إليك، لكن الغرض منها شنو؟ هو إحراز الواقع. وكذلك الاستصحاب فيكون حال القطع، كما أن القطع وظيفته إحراز الواقع عندما يكون طريقا للواقع، كذلك هذا الأصل الأصول المحرزة أيضا تكون كاشفة عن الواقع، لكنه بجعل من الشارع، يعني لو خليته وطبعي قاعدة الفراغ مو كاشفة، لكن لما الشارع جعل الحجية لقاعدة الفراغ جعلها بلسان إحراز الواقع، وليس بلسان أنه الواقع مهما كان لكن أريد أتحفظ على الواقع، أريد أن أوصلك إلى بر الأمان فقط، مو نظري أن أحرز الواقع ما هو. فأدلة الأصول المحرزة تكون لهذه الخصوصية، فإذا كانت لهذه الخصوصية فحين هي تصل إلى مصاف القطع وتكون قطعا طريقيا وتكشف عن القطع الطريقي، وحينئذ تقوم مقام القطع الطريقي وتقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية. هذا واضح بهذا المقدار. هنا أورد إشكال بأن البعض قد يشكل أن الأصول أخذت في موضوعها الشك، يعني قاعدة الفراغ متى تجريها؟ إذا شككت أن العمل الذي أتممته تم صحيحا أو لم يتم صحيحا. قاعدة التجاوز أتيت به ما أتيت به، تجاوزت المحل، رجوع الإمام إلى المأموم وين يصير؟ أو المأموم للإمام وين يصير؟ عند حالة الشك. فإنت أنت تقول أن هذه الأصول دليل حجيتها يثبت كونها علما منزلة العلم، كيف تكون شاكا مع كونك عالما؟ يعني كيف أن اعتبارها من جهة العلم اعتبرها علما، كيف اعتبرها علما وأنا شاك في الواقع؟ لأن الأصول لا تكون حجة ولا يكون لها مورد إلا في حالة الشك الواقعي. فأنا لما عندي شك كيف أتي وأستصحب وتقول لي الاستصحاب اعتبره علما؟ كيف تأتي وتقول بأن الفراغ علما، إحراز الواقع وقائم مقام العلم وهذه علم وتكون كاشفة عن الواقع فتكون علما ويترتب عليها جميع آثار العلم، كيف تكون علما وأنا في حالة الشك الواقع؟ كيف يجتمع هذا مع هذا؟ فقال بأن جواب هذا الإشكال بأن العلم هنا هو ليس علما وجدانيا وإنما هو علم تعبدي، التناقض أن لا يجتمعان هو الشك الوجداني والعلم الوجداني. أنا أقول بني أنا شاك الآن وفي نفسه أنا عالم قطعا، فعندي شك وجداني وعندي علم وجداني، يقول ما يصير الحالة اللي عندك، لأن العلم والشك هي صفات وجدان، صفات نفسانية، إما أن تكون قاطعا وإما أن تكون شاكا، إما أن تكون شاكا وإما تكون قاطعا. ما يصير شاك وقاطع في آن واحد من جهة واحدة، ما يصير. فلا يجتمع، والتناقض مفروض بين الشك الوجداني والعلم الوجداني والقطع الوجداني. وفي محل كلامنا ما عندك قطع وجداني، عندك قطع تعبدي، عندك علم تعبدي. فالشك الوجداني أنت محافظ عليه، وفي ظرف الشك الوجداني يقولك أعمل قاعدة الفراغ، اعتبرها علما. فحين أعتبر قاعدة الفراغ وأعتبرها علما في مثل هذا الفارض، وحينئذ تقوم الأمارة، تقوم الأصول العملية، الأصول المحرزة مقام القطع الطريقي، كما أن الأمارات قام مقام القطع الطريقي. غايتها أن الأمارات، هذا نحو الأول، نحو الثاني يقول لو كان مثل هذا الشك، مثل هذا الشك يخدش في اعتبار القطع علما لخدش في اعتبار الأمارة أيضا علما، لنفس الحالة، نفس الحالة. الأمارة موضوعة في ظرف ماذا؟ الأمارة إما موضوعة في ظرف علمك بالواقع، إساء علمك بالواقع مع الموافق للأمارة، أو علمك بالواقع المخالف للأمارة، يعني إما مع القطع بالموافقة وإما مع القطع بالمخالفة. الأمارة موضوع حجة، حجيتها واعتبارها علما في حالة قطعي، يعني مثلا الأمارة قامت على وجوب صلاة الجمعة، إما أنا في الواقع قاطع بوجوب صلاة الجمعة، إما أنا في الواقع قاطع بعدم وجوب صلاة الجمعة، وإما أنا في الواقع ما عندي قطع، ما أدري، عندي حالة شك، صلاة الجمعة واجب ولا مواجب. كون الأمارة حجة في حالة قطعك بالواقع، بعد أن ما أحتاج الإمارة، ما أجي الإمارة أصلا، في حالة قطعي بعدم الإمارة مستحيل أن تكون الأمارة حجة في حالة قطعي بعدم وجوب صلاة الجمعة، فتبقى الحالة الثالثة وحالة الشك. فالأمارة كونها علما تعبديا أخذ في ظرفه، في موضوعه ظرف الشك، غايتها الدليل هنا عقلي، والدليل الذي دل على حجية الأصول المحرزة قاعدة الفراغ وكذا أخذ في الدليل اللفظي. شنو؟ إذا شككت بعد فراغك أو تجاوز المحل أو بعد يقين سابق، فقعد يفترض في نفس الدليل اللفظي أكو حالة شك. أما في الأمارة يقول حجية الأمارة في ظرف الشك بناء على الدليل العقلي. فلو قلنا أن الشك الوجداني يتنافى مع العلم التعبدي لكان هذا منافيا في جعل الأمارة وقيامها مقام القطع الطريقي. فحينئذ لا يمكن، لا يمكن أن تجعل ما افترضته بالتناقض بين جعل العلم في موارد الأصول المحرزة، لأنه يتنافى ويتناقض مع وجود حالة الشك الوجداني، يقول هذا التناقض لا محل له ولا أساس له. يبقى الكلام عن الأصول غير المحرزة إن شاء الله.